بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكرنا في الأسباب المعينة في الإقبال على الله عز وجل التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الإقبال على الله والدار الآخرة والثبات على ذلك والاستمرار فيه، أو الذي يعين على الاستمرار هو تذكر النعم، تذكر النعم التي أنعم الله عز وجل عليه. ولهذا فالتذكير بالنعم من أعظم الأشياء التي اهتم بها الأنبياء والرسل، وكذلك الداعون إلى الله أن يذكروا الناس بنعم الله جل وعلا. ولهذا تجد في سورة هود وغيرها تجد تذكير الله عز وجل أو تذكير الأنبياء لأقوامه: واذكروا نعمة الله عليكم. وهذه النعم غالبا تكون نعمة الهداية أو نعمة التسخير أو غيرها من النعم. ولهذا أيضا يقول ربنا جل وعلا في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فربنا جل وعلا ذكر الناس بنعمته أو بالنعم عليهم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. ذكر بعض العلماء كالوزير بن هبيرة وغيره قال: تفكرت في هذه الآية، ما المناسبة من ذكر نعمة الله عز وجل وأن الله عز وجل كونه خالقا؟ أنا يقول إيش المناسب؟ الله عز وجل قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. فقال: فعرفت أن الله عز وجل أراد أن يذكر الناس بالنعم، وأنه هو خالقها وهو رازقهم بها، وهو الذي أسبغ عليهم هذه النعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فلهذا تجد التذكير بالنعمة كثيرا في القرآن، يذكر الله عز وجل بنعمته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالتذكير بالنعمة في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، ولا شك ولا ريب أن من أعظم هذه النعم الهداية للإسلام، ولهذا كان يطلبها الأنبياء وغيرهم. فالهداية هي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده. ولهذا كان ابن عمر يقول، وجاء عن مجاهد وعن غيره من السلف: لا أعلم أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو أن جنبني الأهواء. ما أعلم أي النعمتين أعظم علي وأفضل، أن هداني للإسلام أو جنبني تلك الأهواء، معنى تلك البدع والانحرافات. فمن كان على الإسلام والسنة كان على نعمة عظيمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قال الرجل من مات على الإسلام مات على نعمة، قال والسنة رحمك الله، فمن مات على الإسلام والسنة مات على نعمة عظيمة جدا، فاكتملت نعمة الله عز وجل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلهذا من أسباب الأسباب المعينة على إقبال العبد على ربه وثباته أنه يتذكر النعمة عليه، تذكر نعم الله عز وجل عليه فيشكرها، فهذا فائدة التذكر، فائدة التذكر أنه يشكر هذه النعم. وربنا جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور، إن الله في قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كفار معنى يكفر نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم لما أمطرت فقال على أثر مطر لما صلى الفجر قال الله أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فلهذا فالواجب على المسلم أنه يشكر نعمة الله عليه، وكما قال ربنا جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلهذا قال أيضا الله عز وجل على لسان موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالكفر بنعمة الله عز وجل الكفر بنعمة الله يذهب هذه النعمة والشكر يبقيها، وكما يقال النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فلهذا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلهذا يجب أن يحافظ المسلم على نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أن الله عز وجل لا يذهب عليه بها أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال هذه النعمة أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فزوال النعمة كان يستعاذ به منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا من الحفاظ على هذه النعمة أولا أن يتذكرها، يتذكر نعمة الله عز وجل عليه ثم يشكرها، ثم أيضا يدعو ببقائها وعدم زوالها. فبهذه الأسباب تبقى هذه النعم. ومن أعظم كما قلنا النعمة التوبة والإقبال على الله، فلهذا العبد يحافظ على هذا الإقبال وعلى هذه النعمة بالدعاء والشكر لله جل وعلا. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذه الأسباب الثلاثة وهو التفكر في آيات الله وتدبرها والتفكر في مخلوقات الله وتذكر النعم، هذه الثلاثة هي التي تستجلب للقلب محبة الله عز وجل ورجاؤه والخوف منه جل وعلا. معنى هذه الأسباب الثلاثة هي المعينة على إقامة العبد واستقامته على محبة الله عز وجل، وعلى أيضا أن يخاف ربه جل وعلا ويرجوه. وهذه هي العبادة التي طلبها الله عز وجل من العباد، أن تكون عن محبة لله وعن خوف وعن رجاء، كما ذكر الله عز وجل عن خيرة الناس فقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلهذا الوسيلة هي المحبة ثم بعد ذلك الخوف والرجاء، فإذا اشتملت العبادة على المحبة والخوف والرجاء كانت عبادة صحيحة أهي التي أرادها الله جل وعلا. فخلاصة ما يذكر أن من الأسباب المعينة العظيمة على نعمة الإقبال على الله عز وجل أن يتذكر العبد نعمة الله عز وجل عليه فيشكرها ولا يكفرها، وأيضا يدعو الله عز وجل بثباته عليها. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله رب العالمين.